أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. توقفنا عند عبارة صاحب الإيضاح رحمة الله عليه التي تعتبر أحد الوجهين اللذين يستند إليهما في إثبات التحريم، في إثبات عفوا أنها تبين عنه من دون حاجة إلى طلاق. العبارة التي ذكرها ترجع إلى قاعدة كلية، وهو أن كلما حرم مؤبدا منع ابتداء النكاح، وهو أقوى من الاستدامة. التدقيق في هذه العبارة يعطينا أنه رحمة الله عليه اعتمد على ما يعرف في المنطق بالأقيسة المضمرة التي تحذف فيها بعض مقدماتها. فإذا أردنا أن نشكل قياسا مما ذكره لوجدنا أن بعض المقدمات مطوية، والمقدمة المطوية هو أن تحريم الوطء يستوجب المنع من ابتداء النكاح. تحريم الوطء يستوجب المنع من ابتداء النكاح. فتأتي الكبرى حينئذ، كل ما منع في الابتداء يمنع في الأثناء. وعلة هذه الكبرى أن الابتداء أقوى من الاستدامة. هذا ترتيب مقدمات هذا القياس. أما توضيح المطلب في الكبرى التي أشار إليها والتي أخذها من كلام السيد العميدي الذي هو الأصل في هذا المطلب لتقدم شرحه على شرح فخر المحققين، نرى أن السيد العميدي مثل لهذه الكبرى بمثال يرتبط بالرضاع. كما لو أرضعت امرأة الزوجة الصغيرة لرجل، فحينئذ يحرم على هذا الرجل أن ينكحها ابتداء. نعم، امرأة أجنبية جاءت إلى زوجة صغيرة لرجل أرضعتها واجتمعت الشرائط، خذ ماذا يحصل هنا؟ تحرم علينا أن تصير ماذا؟ أم زوجته. أم الزوجة حرام على الرجل سواء نسبا أم سببا. التفتنا؟ فتمنع من أن يعقد عليها. فكذلك لو أرضعتها بعد أن عقد عليها فإنها توجب الانفصال. فإذا كل ما يحرم قبل العقد إذا كان مانعا عن العقد يستوجب ماذا؟ أن يكون مانعا عن استمراره لو حصل بعد العقد. واضح هذه الكبرى؟ وعرفنا مدرك هذه الكبرى لأن الابتداء أقوى من الاستدامة. الذي له قدرة على منع الأقوى له قدرة على منع الأضعف.
وقد يقال الابتداء يحتاج إلى مؤنة إضافية حتى يتحقق. يعني الاستدامة بما أنه ثبت هذا أولا فإزالة ما هو ثابت أولا قد يقال أصعب من إزالة ما لم يثبت بعد.
يعني الآن صار مناقشة في هذا الدليل. ما نحن فيه هكذا أن الدخول بصغيرة عندهم إذا كان موجبا لتحريم الوطئ أبدا وإن كان هذا الدخول من دون عقد. وإن كان هذا الدخول من دون عقد إذا كان عندهم يستوجب نشر حرمة الوطئ المؤبد بضميمة أنه حينئذ إذا كان الأثر للزوجية قبل العقد قد سقط فلا معنى لإنشاء العقد. فيستوجب هذا الدخول مانعا أمام العقد ابتداء. فإذا كان يشكل مانعا أمام العقد في الابتداء بمقتضى الكبرى التي ذكرناها لابد أن يهدم العقد في الأثناء. هذا هو ما يمكن أن يقال في شرح عبارة صاحب الإيضاح. والآن إذا خرجنا عن مسألة ما يرتبط بالعبارة لنأتي إلى تحقيق المطلب في هذه الجهة الثانية من نتيجة نريد أن نعرف أنه بالدخول بها سواء أفضاها أم لم يفضها هل تخرج بذلك عن حباله أم لا. القول بالخروج عن الحبال بمجرد الدخول أو مع الإفضاء يعتمد على دليلين أساسيين لا ثالث لهما. الدليل الأول مرسلة يعقوب بن سالم المتقدمة التي هي ظاهر كلمة التفريق بينهما أنها تخرج عن الزوجية. وهذا الدليل لا يصلح مدركا للفتوى بالخروج عن الزوجية من دون طلاق لما عرفت فيما تقدم. هذه الرواية ضعيفة سندا من جهتين بالإرسال وبسهل بن زياد. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي استند إليه جماعة ومنهم فخر المحققين وصاغوه بصيغ متعددة، من جملة الصيغ أن العقد يؤدي إلى ملك البضع، ومعنى ملكية الزوج للبضع إباحة الوطء. فإذا قلنا بالتحريم بتحريم الوطء مؤبدا فلم تبقى ملكية للبضع، ولا معنى للزوجية من دون ملكية البضع فتزول الزوجية. هذه الصياغة في الواقع أيضا ترجع إلى تلك الصياغة الأخرى، وهو الوجه الثاني من الوجهين الأولين لذكرهما للعلامة، وهو أن غاية الزوجية وأثر الزوجية الذاتي ما هو؟ هو الوطء. فإذا زال الأثر يكشف ذلك إنا عن زوال المؤثر والسبب وهو العقد. والدليل الذي بحثناه في العبارة لا يمكن أن يتم إلا اعتمادا على هذه المقدمة، لأن حرمة الوطء تمنع عن ابتداء العقد بهذا الدليل لا بدليل آخر. إذا كان من أول الأمر لا يمكن أن يتحقق الأثر فلا معنى للعقد، لأن العقد يقدم عليه لأثر، فإذا من أول الأمر لا يتحقق الأثر فلا معنى للإقدام على العقد. فإذا منع التحريم المؤبد للعقد ابتداء يبتني على هذا الشيء، بدونه لا يتم. هذا الدليل الثاني بجميع صيغه يرد عليه أولا أنه يبتني كما هو واضح على زوال حلية الوطء، وهذا الأمر بحثناه في الجهة الأولى وتبينينا رأي ابن سعيد الذي يقول ببقاء حلية الوطء، فإذا دخل بها وهي صغيرة ينتظر إلى أن يلتئم الجرح وتصبح بالغة فيجوز له أن يطأها. هذا الدليل كما تلاحظ يبتني على الفراغ عن حرمة الوطء، وهذا لم نفرغ عنه فيما سبق. هذا الإشكال الأول. ثانيا، لا نسلم أن حرمة الوطء مؤبدا يتنافى مع بقاء الزوجية. الذي يتنافى مع بقاء الزوجية ويكون اشتراطه منافيا اشتراط تركه منافيا لمقتضى العقد هو مطلق الاستمتاع لا خصوص الوطء. وهذه الصبية إذا قلنا بحرمة وطئها مؤبدان لا يعني ذلك حرمة سائر الاستمتاعات، فيبقى هناك جزء من الأثر. فدعوى أنه بانتفاء الغاية ينتفي المغية ببعض الصياغات، أو بانتفاء الأثر ينتفي المؤثر بصياغات أخرى، هذه غير مسلمة. فإذا الدليل الثاني لا يمكن الموافقة عليه. نعم،
يلزم منه الضرر على المرأة أنه تبقى زوجة ولا يحل وطنها.
خب، هذا يلزم الضرر. خب، هذا يقتضي أنه أن نلزمه بالطلاق، لا أن نقول ينفسخ بمجرد الدخول، يعني هذا لازم أعم أيضا. خب، وعليه فلم يبقى في المقام لإثبات انتفاء الزوجية بمجرد الدخول أو الإفضاء لا يبقى دليل. ولو فرضنا لا يوجد دليل على بقاء الزوجية، يكفينا باستصحاب. كيف هو الدليل؟ موجود، هناك روايتان تمسك بهما القوم لإثبات بقاء الزوجية، ومنهم السيد الخوئي والسيد الحكيم وغير هؤلاء. لكن الملفت للنظر أنهم في إحدى الروايتين يقولون صحيحة، وفي الرواية الأخرى يقولون خبر. عندما تقول خبر يعني الرواية ليست صحيحة، خصوصا أن السيد الخوئي هذا الذي عبر عنه بالخبر جعله مؤيدا لا دليلا، مما يدلل على أنه يعتقد بضعف سنده. كيفما كان، سوف نرى هل الكلام صحيح أو لا. الرواية الأولى ما رواه في الفقيه بسند صحيح عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال إن كان فقال إن كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، هذه ليست صغيرة، وإن كانت لم تبلغ 9 سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها. وإن هنا محل الشاهد، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه، فلا شيء عليه من الدية. هذه إذا طلقها عليه أن يدفع الدية، إذا لا أمسكها وأبقاها عنده ولم يطلقها فليس عليه الدية. فإذا خروجها عن حباله وبقاؤها على حباله منوط بأي شيء؟ بالطلاق وعدم الطلاق. فهذه تدل دلالة واضحة على أنها لا تخرج عن الحبال بمجرد الدخول، واضح؟ والرواية صحيحة السند. الرواية الثانية ما رواه الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب. هؤلاء كلهم لتقدموا أسماءهم ما فيهم مشكلة. عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، أبو جعفر الأحول يعني المعروف اللي عنده مناظرات كثيرة مثلا من جملة المناظرات قال له أبو حنيفة: سمعت أنك تقول بالرجعة. قال له: نعم. قال: أقرضني مبلغ من المال وعندما نرجع أعطيك هذا المبلغ. فقال له: جئني بضامن يضمن بأنك ترجع إنسانا فأعطيك. فعنده مناظرات وأجوبة كانت حاضرة كثيرة من هذا القبيل. عندما أيضا قال له: سمعت بأنك تحلل المتعة، فهل أخرجت جواريك إلى السوق لكي يتمتعنا؟ فقال له: ليس كل حلال يرغب فيه الإنسان، وسمعت أنك تحلل النبيذ شربا وبيعا، فهل أخرجت جواريك تبيع النبيذ؟ المهم، الرواية إذن عن أبي جعفر الأحول عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل افتض جارية، يعني امرأته، إلى أن يقول بالأخير: فلا شيء عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. الرواية إن لم تكن أظهر من الرواية السابقة فلا أقل مساوية لها في الدلالة على أن مناط الخروج عن الحبال يكون بماذا؟ بالطلاق. فإذن عندنا روايتان. لا، رواية أنا اختصرتها لأن قرأناها سابقا، لأنه واحد من أدلة صاحب الإيضاح على كلام ابن إدريس، وخرجنا عن أنها تدل. هنا قلنا الشيء الغريب أن السيد الخوئي عبر بالرواية الأولى بالصحيحة وجعلها دليلا، ثم قال: ويؤيدها الخبر الذي روي عن فلان، جعلها ماذا؟ مؤيدا. واضح التأييد بدوا يمكن أن يرجع إلى أحد احتمالين: إما لضعف في السند أو لضعف في الدلالة، والدلالة كما قرأناها سابقا لا إشكال فيها، فلا يبقى إلا ضعف السند. بعض تلامذة السيد الخوئي رحمة الله عليه يضعف هذه الرواية بأبي جعفر الأحول مؤمن الطاق، فيقول الرجل وإن كان من المناظرين ومن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا أنه لم تثبت وفاقته. طبعا هذا الكلام يتدافى مع مبنى السيد الخوئي في الرجال. السيد الخوئي يوفق الرجل ويجعله من الأجلاء، والأمر كذلك واقعا. هناك مجموعة من الروايات رواها الكشي في توثيقه ومدحه، والشيخ الطوسي وثقه صراحة، وفي بعض الروايات يذكر من ضمن الأربعة الذين يجعلهم الإمام من خواصه. فالرجل شخصية معروفة ليس مجهول الحال، مضافا إلى أنه لا يتناسب مع مبنى السيد الخوئي لا في الرجال ولا في الفقه، لأنه في الفقه أيضا يتمسك كثيرا برواياته ويعبر عنها بأنها صحيحة السند، وعليه فلم أرى وجها لي عدم توصيف الرواية بالصحة ولجعلها مؤيدا وليست دليلا. فالرواية صحيحة السند، صحيحة السند بلا خلاف، لأنه ما في أحد، يعني هذا الأخير مثلا بريد بن معاوية هذا من الأجلاء من الأقطاب، والسند الذي قبل طبعا المشكلة فقط عند المتأخرين في إبراهيم بن هاشم، والد علي بن إبراهيم، أن رواية هذا الرجل يصفونها بالحسنة، لكن هذا خلاف التحقيق وخلاف مبنى السيد الخوئي. أيضا السيد الخوئي يعتبر جلالة إبراهيم بن هاشم وأنه فوق حد التوثيق ولا يحتاج إلى توثيق، مع ذلك يذكر رواية نقلها ابن طاووس رحمة الله عليه، يقول ويعبر بهذا التعبير أنه أجمعوا على صحة رواتها، أجمعوا على صحة رواتها، واحد منهم إبراهيم بن هاشم. وإن كان السيد الخوئي لا يأخذ بتقييم المتأخرين كابن طاووس والعلامة، لكن عندما يقول أجمعوا لا يعقل إلا أن يكون فد واحد من القدماء قال بوفاقته. التفتنا؟ فإذا هذه الرواية لا تقل سندا ودلالة عن الرواية السابقة، فتصلح حينئذ دليلان. فالنتيجة النهائية في هذا الفرع ماذا؟ أن الصغيرة لا تخرج عن حباله، وفي الفرع السابق ماذا كانت النتيجة؟ لا يحرم وطؤها مؤبدا. والحمد لله رب العالمين. هلا عطلها عن الأزواج، يعني أعم من أن يكون تعطيل دائم أو تعطيل لفترة، يعني حتى لو قلنا بالشفاء، وبالشفاء بالنتيجة يحتاج إلى مدة زمنية.